في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقية سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتلوا 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. واصل الجيش الإيراني مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة ومراقبة تحركات العدو الافتراضي وتدمير أهدافه المحددة. وأشار المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ إلى استخدام مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 3 وأرش خلال هذه المرحلة من المناورات، لافتا إلى مدى الأولى يبلغ 2000 كيلومتر وهي قادرة على حمل الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الموجهة والسقوط الحر. يذكر أن مناورات ذو الفقار انطلقت صباح أمس الجمعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي بهدف التنسيق بين القوى المختلفة للجيش الإيراني. فيما يتعلق بتفاصيل هذه المناورات نستمع معا إلى التقرير التالي.
من هنا حيث جنوب شرقي البلاد وسواحل مكران امتدادا من شرق مضيق هرمز إلى ميناء غواتر في بحر عمان وحتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي، دخلت مناورات ذو الفقار الكبرى المشتركة مرحلتها التكتيكية ليستعرض الجيش الإيراني قوته العسكرية. فهنا تبدو الرسالة واضحة أن المناورات لحماية أمن البلاد، وقد تتجاوز الرسالة حين يتحدث القادة العسكريون عن رد إيران الحاسم لكل من يهدد أمن المنطقة.
الكيان الصهيوني وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة تهديد أمننا الوطني وأمن جميع دول المنطقة، وأي بلد يتعاون مع الكيان الصهيوني سيشهد ردا حاسما مع هذا الكيان. نحن بإجراء المناورات نقول إننا على استعداد تام، وفي حال أي خطأ في المحاسبات سيدفع ثمنا باهظا.
القوات الرباعية التابعة للجيش الإيراني بما فيها البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي، وخلال هذه المرحلة من المناورات نفذت أنواعا من التكتيكات المتناسبة مع التهديدات. وخلال إجراء عمليات البرمائية واكبت وحدات مشاة البحرية والقوات الخاصة للبحرية وحدات من القوات البرية للجيش، مستهدفة عمق قوات العدو الوهمي المهاجمة من خلال عنصر المباغتة وتدمير الأهداف المحددة سلفا في سواحل مكران والسيطرة عليها بشكل تام.
هدفنا هو عرض قدراتنا التي تتطور يوما بعد يوم، لنذكر من يريد الخطأ أمامنا بأننا على استعداد للرد. وفي هذه المناورات نعمل على عمل الأصناف العسكرية الأربعة المشاركة والتنسيق بينها والقيام بتدريبات موائمة مع الساحة الحقيقية للمواجهة.
لم تغب المسيرات عن القيام بالتمارين خلال هذه المرحلة من المناورات، حيث قامت مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 3 الحديثة بالتحليق فوق منطقة المناورات لترصد كل حركات العدو الوهمي. مناورات جديدة يطلقها الجيش الإيراني بمختلف قواته، استراتيجية متواصلة للحفاظ على جاهزيته لمواجهة أي تهديد ضد إيران.
إلى سوريا، حيث تعرضت القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط الشرقية سوريا لقصف صاروخي كان الأعنف من نوعه. وحسب مصادر محلية، فإن أصوات انفجارات عنيفة تردد صداها في عموم المناطق المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل العمر للنفط، تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم. ورجحت المصادر وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية، مستندة في ذلك إلى دقة إصابة الصواريخ لأهدافها، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القضاء على 13 إرهابيا خلال ضربات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد. وأشارت الخلية إلى أن الطيران الحربي العراقي قصف وخلال 7 طلعات أوكارا للإرهابيين، خصوصا في منطقة النارين، مكبدا إياهم هذه الأعداد من الخسائر. وكان الحشد الشعبي قد دمر هدفا لعصابة داعش الإرهابية بحوض حمرين في منطقة تل سهيمة بمحافظة ديالى أيضا، فيما نصبت القوة الأمنية كمينا لعنصر بارز بداعش، وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار. أحيت السفارة الإيرانية في بغداد الذكرى السنوية 3 لاستشهاد الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور حشد كبير من الشخصية السياسية والدبلوماسية والدينية. وحضر السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق في هذه المراسم من أن الانتقام سيبقى يلاحق أمريكا لاغتيالها قادة النصر، لافتا إلى أن الشهيد سليماني بات شخصية عالمية تمثل محور المقاومة. وأكد آل صادق أنه لا يمكن إحصاء الأعمال التي قام بها الشهيد سليماني على مختلف الأصعدة طيلة سنين حياته، مضيفا أن مواقف سليماني ورفيقه المهندس البطولية لا تنسى، فهما أفشلا مخططات الإرهاب في المنطقة. لنستمع معا إلى جانب من كلمة السفير الإيراني في العراق السيد محمد كاظم آل صادق.
كان الشهيد سليماني قائدا استراتيجيا ومؤثرا في خارطة الصراع على البعد الإقليمي والدولي، حتى أصبح شخصية عالمية تمثل محور المقاومة والثبات والصمود بوجه الأعداء والاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والصهيونية العالمية، وكان واعيا لمؤامراتهم ومخططاتهم، وكان يسعى لإحباطها وإفشالها. إن خوف المستكبرين من الجنرال سليماني وطلاب مدرسته هو الذي دعاهم للتخطيط لقتله مع أخيه وعضده أبي مهدي المهندس، ظنا منهم بأن مسيرة الجهاد ستتلاشى وتموت، وما علموا أن هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل الذي كانوا ينتظرونه، وأنه سيبعث الهمة أكثر في نفوس المجاهدين للقصاص من القتلة والمعتدين ورفع رصيد إيمانهم. إن استشهاد الجنرال سليماني يبعث فينا مزيدا من الفاعلية على مواصلة الجهاد والشجاعة التي كان عليها، وبالمدرسة الحسينية التي كان يدعو للانضمام إليها، حيث قال: نحن أمة حسينية. إن أمريكا قد تلقت صفعة على جريمتها النكراء التي تتعارض مع القيم والأعراف والقوانين الدولية باختيال قادة النصر، وسيبقى الانتقام الصعب يلاحقها كما عبر عنه الإمام القائد الخامنئي حفظه الله. حينما نتحدث عن الشهيد قاسم سليماني لا يسعنا إلا أن نستذكر الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، حيث عبرت المرجعية الرشيدة في بيانها في رثائهم بأنهم أبطال معارك الانتصار.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت مجموعة عرين الأسود في فلسطين المحتلة أن العرين اليوم أقوى بأضعاف مما كان، محذرة العدو بأن زمن الهدوء ولا ولن يعود. وأشار بيان للعرين إلى محاولة الاحتلال الدخول البلدة القديمة بنابلس بمئات من الجنود والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة، غير أنها فشلت فشلا ذريعا. وفي هذا السياق أيضا تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث تم رصد 19 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة، كما اندلعت مواجهات في 12 نقطة شهدتها مناطق رام الله وجنين وطول كرم ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص وحالة الاختناق. من جهة أخرى، حذرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخاطر انزلاق الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. المزيد في التقرير التالي.
حكومة جديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، عناوينها العريضة: تطبيع جديد مع العرب وعدوان بالحد الأقصى على الفلسطينيين، يبدأ من الخليل جنوبا بزيادة الاستيطان ويصل إلى الجليل شمال فلسطين المحتلة. استيطان في كل الضفة الغربية وتضييق على الفلسطينيين وضم لما تبقى من الضفة، وقرارات أخرى لا تمس الفلسطينيين بل وأيضا تمس الإسرائيليين. حكومة نتنياهو الجديدة عجيبة أن تظل في مكانها لفترة طويلة، لكن وإلى حين سقوطها قد تغير في معالم الأرض الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.
العناوين الرئيسية لهذه الحكومة هي كما يعني ذكر نتنياهو في الخطوط العامة للحكومة، وهي استمرار عمليات التهويد والاستيطان وشرعة البؤر الاستيطانية. نحن أمام عملية سافرة للضم بدلا من الضم الزاحف أو الصامت كما كان يسمى سابقا.
الفلسطينيون شاءوا أم أبوا أصبحوا بين المطرقة والسندان، فإما أن يراهنوا على عامل الوقت وهو ليس في صالحهم على الإطلاق، وإما أن يراهنوا على الإقليم وهو لا يبدو متناغما معهم، وإما أن يحكوا الجلد بظفرهم ويبدأوا بإزالة العائق الأول للصمود والمواجهة وهو الانقسام، وأن يحددوا استراتيجية موحدة متفق عليها، وأن يخلقوا حالة في المجتمع الدولي تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي أطلقت العدوان كاستراتيجية في التعامل مع الفلسطيني. في المدى المنظور تبدو الأمور صعبة بالنسبة للفلسطيني، لكن المستقبل قد يحمل لهم ما هو أفضل مما هم عليه اليوم. حكومة بنيامين نتنياهو وإن حاولت خلال الأيام الماضية أن تزيد في اعتداءاتها على الفلسطينيين، لكنها لن تنجو على الإطلاق من الانتقادات الداخلية التي وصفتها بأنها حكومة ظلام.
إلى الملف اليمني، حيث أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز 4 سفن وقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفي تجاهل واضح للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني احتجز 4 سفن وقود رغم تفتيشها القسري في جيبوتي. إلى العناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتل 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم صباحا شتويا جميلا. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج ظل الشيطان، وفي الساعة 9:18. روح الله، سيرة ومسير عند 9:42. تلي هذا البرنامج الوصايا الخالدة. قسم الأخبار والنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما وفي 10 دقائق. العاشرة والدقيقة، العاشرة، تستمعون لدنيا الشباب. أما في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. حدث وحوار يأتيكم في الساعة 11:30 13. عند 11:44 كوثر الرحمن. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:01. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:07. شرح الآيات عند 12:12. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا سياسات الشيطان الأكبر الأمريكي وحلفائه في العالم ومراوغات هذه القوى المتغطرسة في المواجهة مع الدول المستقلة التي لا تريد الانضواء تحت سقوف سياساتها الاستعمارية الظالمة، وكذلك خفايا الوضع الداخلي وما يعيشه الداخل الأمريكي من معاناة وظلم وإجرام في ظل سياسات الهيمنة والتسلط. وفي حلقة اليوم نركز بشكل خاص على الاعتداء الجنسي على الأطفال، البيدوفيليا، في داخل المجتمع الأمريكي والسياسات المتناقضة التي يتبعها الساسة الأمريكان في التعاطي مع هذه الظاهرة المشؤومة والمذمومة عالميا. عنوان الحلقة: الاعتداء الجنسي على الأطفال في داخل المجتمع الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، رغم أن جميع قوانين الدول في العالم تعاقب على الاعتداء على الأطفال جنسيا، خرجت علينا مؤخرا النائبة الأمريكية كاتي بورتر بتصريحات صادمة مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال البيدوفيليا ليس جريمة بل هو حرية اختيار. من الواضح أنه عندما ينحرف الإنسان عن السلوك الإنساني السوي فإن هذا الانحراف لا يبقى عند حد، فالانحرافات تتناسل حتى تنتهي بانهيار المنظومة الأخلاقية الإنسانية برمتها، وهو ما يعني أن البشرية حكمت على نفسها بالفناء. الانحراف الأخلاقي في الغرب بدأ انطلاقا من قضية عادلة في ظاهرها، إلا أنها استبطنت أهدافا غير الأهداف الظاهرية لها، وهي قضية تحرير المرأة. إلا أن التحرير لم يكن من التخلف والظلم الاجتماعي كما كان يعتقد، بل من القيم الدينية والأخلاقية بذريعة مساواتها بالرجل، فتحولت مع مرور الوقت إلى يد عاملة رخيصة، ومن ثم إلى ساعة استهلاكية، وبعدها كرامتها الإنسانية. أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة والباحثة بالشأن الإقليمي. دكتورة سهام، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك. لماذا تزايدت شكاوى التحرش الجنسي في أمريكا برأيك؟
طبعا تزايد شكاوى التحرش الجنسي في أمريكا في الحقيقة لها أسباب كثيرة، يعني مرتبطة أساسا بالبنى الاجتماعية المنهارة داخل أمريكا، انعدام الأمن الاجتماعي، انعدام الثقة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، مشاكل العنصرية، التمييز العنصري، قساوة القوانين في بعض الولايات على حساب ولايات أخرى ربما هي أكثر استهتارا وأكثر فوضى وأكثر إرباكا على مستوى القوانين والإجراءات خاصة الجزائية أو العقابية فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين، تهديد حياتهم، تهديد أمنهم الاجتماعي، أمنهم الغذائي، أمنهم الصحي. نحن نعرف أن بعد وباء كورونا تقريبا المجتمع الأمريكي لم يصحو إلى حد الآن من هذه الأزمة، يعني هناك أزمات متتالية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، لها علاقة بالوضع الاقتصادي، لها علاقة بارتفاع منسوب البطالة في كل تقريبا ولايات الأمريكية بدون استثناء، انتشار المخدرات، فقدان القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، حالة الأمية الثقافية والعلمية المرتفعة، هناك نسب مرتفعة في أمريكا في الكثير من الولايات، في معظم الولايات الأمريكية. كل هذا طبعا يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي وإلى العنف وإلى الفوضى الاجتماعية، ويصبح التحرش كجريمة، جزء لا يتجزأ من هذه الممارسات.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، لم يبقى الغرب عند هذا الحد في انحداره الأخلاقي، أي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فقد شن هجوما قاسيا على الأسرة بوصفها الكيان الذي يحفظ أسس المجتمع من الضياع. ولكن الأمر الذي سهل على الغرب مهمته في استهداف الأسرة هو نسفها لأهم ركن في الأسرة التي ابتعدت عن البيت بذريعة عدم تبعيتها الاقتصادية للرجل، حتى بات التمسك بالأسرة علامة من علامات التخلف والانغلاق أمام التحرر والانطلاق. يبدو أن الفلتان الجنسي في الغرب لم يقف عند حد العلاقات الجنسية بين المرأة والرجل خلال نطاق الزواج، فقد أخذ الإنسان الغربي بالبحث عن طرق أخرى أكثر انحرافاً لإشباع غرائزه التي لا يحدها أي محرم ديني أو اجتماعي وحتى إنساني، فوجد ضالته بالشذوذ الجنسي بعد أن روج له على أنه حالة طبيعية لا يمكن كبتها، رغم أن النظريات العلمية الحديثة أكدت أن الشذوذ الجنسي هو حالة مكتسبة وليس جينية. بهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، رغم أن جميع قوانين الدول في العالم تعاقب على الاعتداء على الأطفال جنسيا، خرجت علينا النائبة الأمريكية كاتي بورتر بتصريحات صادمة مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال حرية اختيار. ماذا نفهم من هذا الكلام؟
في الحقيقة ما ذكرته النائبة الأمريكية كاتي بورتن من تصريحات حول أن مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال حرية اختيار، هذا الكلام غير مستغرب من فئة ومن جهات أمريكية تحاول الآن التسويق لما يسمى بالحرية الجنسية وبحقوق المثليين وبسياسات للأسف تبنتها مؤسسات كثيرة ومن ضمنها مجموعة كبيرة موجودة داخل الحزب الديمقراطي وداخل الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، تدعم عمليات التحول الجنسي والحديث عن الجندر الاجتماعي والنوع الاجتماعي بدلا من الحديث عن المسارات التي لها علاقة بالفطرة الطبيعية البشرية. كل هذا الموضوع في الحقيقة يأتي في إطار ما يحاولون فرضه الآن على مجتمعهم داخل أمريكا، وبالتالي نشره حتى في المجتمعات الغربية وحتى في مجتمعاتنا من تحت إطار الحريات الفردية أو حرية الاختيار. وبالتالي عندما يصنف الاعتداء الجنسي بعد أن كان يجرم في القوانين وفي معظم القوانين في دول العالم، يوضع أو يصنف الاعتداء الجنسي على أنه حرية اختيار وحرية تصرف، هذا دليل على أن هناك في الحقيقة اختلال في التوازن الاجتماعي والسياسي داخل تركيبة الإدارة الأمريكية. هناك اليوم داخل الحزب الديمقراطي من يطالبون بهذه الحريات ويصرون عليها وهم يستفيدون منها ويستفيدون من أصوات هؤلاء في الانتخابات. لابد أن نذكر أن بايدن في الانتخابات النصفية الأخيرة استفاد من أصوات هؤلاء من يطلقون العنان للحريات الجنسية وغيرها، استفاد من أصواتهم لكي يثبت أقدامه في البيت الأبيض بعد أن كان يعيش وضع سياسي صعب وضغوط سياسية كبيرة خاصة داخليا. إذن لا نستغرب أن تنطق نائبة ديمقراطية بمثل هكذا كلام.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد الترويج للشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية مملكة الشيطان الأكبر، تخرج علينا النائبة الأمريكية كاتي بورتر لتقول إن الاعتداء الجنسي على الأطفال ليس جريمة بل هو حرية اختيار. لا ندري إلى أين تريد أمريكا أن تأخذ العالم بهذه الأفكار المنحطة، فأين هي حرية الاختيار لطفل يتعرض لاعتداء من قبل رجل مجرم؟ وهل يمكن من خلال هذا المنطق الذي لا يمكن وصفه حتى بالحيواني أن نبرر للقاتل الذي يقتل إنسانا آخر أضعف منه بالقول إن القتل حرية اختيار؟ يبدو أن أمريكا التي استشعرت عجزها عن مواصلة سياسة الهيمنة على العالم من خلال القوة العسكرية بعد صعود قوى عالمية ترفض هذه الهيمنة وعلى استعداد لمواجهتها، لذلك تفتقت عقليتها الشيطانية على فكرة استخدام الجنس المنفلت والأدنى من الحيواني كسلاح للإبقاء على الهيمنة الأمريكية عبر كسر إرادة الشعوب في المقاومة. وأيضا ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، قالت Human Rights Watch في تقرير أصدرته إن القوانين التي تستهدف أشخاصا مدانين بالاعتداء الجنسي قد لا تحمي الأطفال من الجرائم الجنسية، لماذا برأيك؟
طبعا مسألة الردع القانوني لمثل هكذا جرائم كجرائم الجنسية ضد الأطفال أكيد أنه مهم، لأن ترسانة القوانين الموجودة في كل دول العالم تقريبا بدون استثناء هي ترسانة ضرورية ومهمة، ولكن هذه الترسانة لا تكفي، لابد أن يكون هناك أيضا وعي اجتماعي وثقافة اجتماعية وبنية اجتماعية قادرة على أن تحمي الطفولة وأن تؤسس لها يعني بيئة آمنة، بيئة حاضنة فيها احتواء، فيها توعية، فيها تعليم، فيها دين وأسس دينية متينة وأصيلة. عندما تغيب هذه الأسس الرديفة في أي مجتمع يصبح القانون لا معنى له ولا قيمة له، لأنه سينتهك بكل الأحوال، ولا يمكن لأي طرف أن يضغط باتجاه احترامه. احترام القوانين ينبع من احترام القيم واحترام الأسس الاجتماعية والثقافية والدينية الضرورية في أي مجتمع، ويبدو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك انهيار كامل وشامل في كل الحقيقة، في كل البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية والإنسانية، وبالتأكيد أن القوانين لوحدها لا تكفي لأن تحافظ على منظومة تدعي أنها منظومة ديمقراطية تاريخيا بنت نفسها على هذا الأساس، ولكن يبدو أنها ديمقراطية زائفة، ويبدو أنها ترسانة قوانين غير كافية حتى لحماية الطفولة وتحصينها من كل الانتهاكات بجميع أصنافها وأنواعها.
ما زلنا معكم أحبتنا الكرام مع برنامج ظل شيطان عبر أثير إذاعة طهران العربية، وعنوان هذه الحلقة الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المجتمع الأمريكي. أعزائنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الذي فات أمريكا هو أن سلاح الجنس المنفلت سلاح ذو حدين كالتطرف والكراهية والعنصرية الذي زرعته في العالم وانقلب عليها كما شاهد العالم بعد أن صوت نصف الأمريكيين لشخص عنصري منحرف أرعن مثل ترامب حاولوا نسف رمز ديمقراطيتهم المزيفة، إلا أنه تم إنقاذ الموقف مؤقتا وموعد انهيار أمريكا تأجل بعض الوقت ليس إلا. بهذا الشأن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا الثانية عبر الهاتف، الأستاذة هيام سليمان الباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من سوريا. أهلا ومرحبا بك سيدتي. الاعتداء الجنسي على الأطفال واحد من أسوأ الانحرافات الجنسية والأخلاقية التي تؤدي إلى التعذيب البدني والعقلي. ما الذي أوصل المجتمع الأمريكي إلى هذا الانحراف الأخلاقي الخطير؟ وبرأيك أين يكمن الخلل، في المجتمع أم النظام الذي يحكمه؟
معكم الإعلامية السورية هيام سليمان، ناشطة اجتماعية وأحمل عدة رسائل دكتوراه في تأخر النطق عند الأطفال وفي يعني النشأ الاجتماعي للأمم والأوطان. بالنسبة للسؤال، الاعتداء الجنسي على الأطفال واحد من أسوأ الانحرافات الجنسية والأخلاقية التي تؤدي إلى التعذيب البدني والعقلي. ما الذي أوصل المجتمع الأمريكي إلى هذا الانحراف الأخلاقي الخطير؟ وأين يكمن الخلل؟ في المجتمع أم بالنظام الذي يحكمه؟ إليكم الرد.
أعزائنا الأفاضل، تثير الأروقة الأكاديمية الأمريكية من جديد جدلاً واسعاً يتعلق بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المجتمع الأمريكي، حيث يدعي بعض الكتاب ضرورة تبني فهم جديد لطبيعة هذه العلاقة ودعم أحقيتها في الوجود. وبحسب موقع المحافظون الجدد الأمريكي، فإن بعض الأوساط الأكاديمية ما زالت تعمل منذ أكثر من 5 عقود على إيجاد المبررات للذين يعانون من الانجذاب الجنسي للأطفال والمراهقين. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أنتقل إلى ضيفة الأستاذة هيام سليمان. أستاذة، برأيك ما هي منطلقات الأصوات الأكاديمية التي تدعم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال في أمريكا؟
حين أقر المجتمع الأمريكي هذه الجنحة أو هذا الاسم وأسماه اختيار، يبدو أن أمريكا التي استشعرت عجزها عن مواصلة سياسة الهيمنة على الأمم والبلدان من خلال القوة العسكرية، وبعد صعود قوى عالمية ترفض هذه الهيمنة وعلى استعداد لمواجهتها تترأسها إيران والصين وروسيا، فإن أصبحت فكرة استخدام الجنس المنفلت والأدنى من الحيوان أصبحت سلاح لدى تلك القوى الغاشمة التي تهيمن على المجتمعات، وذلك للإبقاء على الهيمنة الأمريكية عبر كسر إرادة الشعوب في المقاومة. لكن ما فات أمريكا هو أن سلاح الجنس المنفلت سلاح ذو حدين كالتطرف والكراهية والعنصرية، وهذا ما زرعته تلك القوى في العالم وسينقلب عليها، كما شاهد العالم بعد أن صوت نصف الأمريكيين لشخص عنصري منحرف أرعن مثل ترامب وحاولوا نسف رمز ديمقراطيتهم المزيفة، عادوا إلى إنقاذ موقفهم مؤقتا من انهيار أمريكا، ووصفوا رجلا آخر هو يعني يعتمد على حكمة ما يرونها لاستمرار الخط الأمريكي في الهيمنة على الشعوب. إذن هذا القانون يعني الذي يحل في مكان ما ويحرم في مكان ما هو طوع أمرهم، وهو أيضا يصب في نفس الخانة والخط الذي ينتهجونه للسيطرة على الشعوب. الخلل ليس فقط في القيم الأخلاقية لديهم، في التفسخ المجتمعي، في الانحلال الطبقي، في الحضارة المادية. الخلل يكمن في الإرادة الشريرة لقيادة العالم إلى الهلاك واختصار عدد سكان العالم إلى الثلث أو يمكن إلى الربع. ما هي الأصوات أو منطلقات الأصوات الأكاديمية التي تدعم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال في أمريكا؟ هي تعتمد حتما على خط الدولة السياسي وليس على قانون أخلاقي وإنساني. لو أن مرجعيتها في هذا الموضوع القيم والمنطق والأخلاق والتمدن والحضارة لكانت المرجعية مختلفة تماما. إن استخدام قوانين صارمة تصب في خدمة المخطط الاستعماري لهذه البلدان يعني أن كل القيم التي بنيت عليها هي باطلة. لم تكن مرجعيتهم لا حكم شرعي ولا إنساني ولا قيمي. الحكم هو محط سياسي، هو يصب في خانة الهيمنة ومصادرة أخلاقيات الشعوب وسهولة تمزيقها، لأن القيم والأخلاق دائما تصب في مجرى الخير، وهي تجعل الإنسان محصن تجاه أي غيرة أو احتلال من الآخر أو مصادرة لرأيه ومحبته. محبتي للجميع في هذه المحطة، هذا هو رأيي. أعتقد أن المرجعية هي محط سياسية لا تعتمد لا على أديان ولا قوانين إنسانية. أعتقد أن المرجعية هي خلل في أخلاق هذا المجتمع الذي بني على الجماجم أصلا، ولن يستمر إلا بمزيد من الضحايا كقرابين لبقائه. دمتم والسلام عليكم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، لقد أشارت الكاتبة والباحثة الأمريكية آن هندرشوت إلى الباحثة الأكاديمية المتحولة جنسياً إيلين والكر وسعيها الدائم لإزالة وصمة العار عن هؤلاء المعتدين، حيث أصدرت كتاباً جديداً يحمل اسم ظل طويل داكن تحت السن القانوني كمحاولة لدعم هذه الفئة الفرعية من المجتمع كما يشار إليهم أكاديمياً. ويعود تاريخ الحركات الداعمة للمعتدين جنسياً على الأطفال إلى السبعينيات من القرن الماضي، والتي بدأت في أمريكا الشمالية، حيث تم السماح لتلك الفئة بالمشاركة في العديد من الفعاليات بلافتات تظهر حب الرجل للصبية. إلا أن مجتمع الميم المثليين رفض فكرة أن يتقاطع مجتمع المثليين مع فئة المتحرشين بالأطفال. وفي التسعينيات بدأت حركة أخرى في بعض الجامعات والتي اعتمدت على نظرية ما بعد الحداثة، حيث أعادت تعريف الجرم المتمثل بالتحرش الجنسي بالأطفال على أساس أن براءة الأطفال ليست مقياسا، بل هو كائن بيولوجي اجتماعي وقد يكون له مفاهيمه وقواعده الجنسية الخاصة حتى لو كان في عمر 7 سنوات. وهنا تشير الكاتبة إلى أنه بتلك الفرضية فقد تم إلغاء مفهوم الطفولة الحقيقية والتطور الجنسي الخطي للإنسان، حيث يحاول هؤلاء الكتاب إزالة الحواجز الجوهرية للطفولة، مما يفتح الباب للنظر إلى تلك الفئة المعتدية ليس كمنحرفين بل كعابري حدود ما بعد الحداثة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الاعتداء الجنسي على الأطفال في داخل المجتمع الأمريكي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى في رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر سيرته ومسيرته، حيث سنواصل استعراض الأحداث التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كونوا معنا.
أيها الطائب، ننوي في هذه الحلقة استعراض الأحداث ذات العلاقة بالحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وذلك على لسان عقيلة الإمام الخميني رحمه الله السيدة خديجة الثقفي رحمة الله عليها. فبعد شهور من التحرشات والاشتباكات الحدودية، بدأ النظام البعثي الحاكم في العراق بقيادة صدام حسين في 22 من شهر أيلول عام 1980 بدأ اعتداءه العسكري بشكل رسمي من خلال قصف المطارات في إيران، وكان صدام حسين يبحث عن ذريعة منذ الأيام الأولى من الثورة لشن الحرب على إيران، ولذلك فقد بدأ تحركاته عبر الهجمات التي كان يشنها على مخافر إيران الحدودية. وقد كان يأمل في أن تبدي إيران ردة فعل عنيفة إزاء هذه التحركات وأن تكون هي البادئة بالحرب، ولكن وبعد أن أخفق في هذه المهمة بفضل تدبير الإمام رحمه الله بدأ هجومه بشكل مباشر.
وكان النظام البعثي يعيش حالة ذعر شديد من انتصار الثورة الإسلامية وتوقد نار الثورة بين أبناء الشعب العراقي وخاصة الشيعة، فكان يهدف من الهجوم على إيران أن يحول دون هذا الخطر الكبير، وفضلا عن ذلك فقد كان يهدف إلى أن يحول التهديدات الناجمة عن الثورة الإسلامية في إيران إلى فرصة للسيطرة على مناطق مهمة من التراب الإيراني والتسلط على المنطقة أيضا. وكان يحلم بقيادة العالم العربي وأن يستنفر البلدان العربية في المنطقة، والتي كان البعض منها قد أصابه الذعر بسبب الرسالة التحريرية والروح الاستقلالية التي كانت تحملها الثورة الإسلامية، كي يتمكن بذلك حسب ما كان يظن وتقليدا لهجوم إسرائيل على مصر في حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل من تحقيق عدد من الأهداف في نفس الوقت، والتصدي لخطر الثورة الإسلامية وضم محافظة خوزستان إلى العراق باعتبارها أكبر منطقة نفطية في إيران، وتوسيع هيمنته على منطقة الخليج الفارسي، وبذلك فإنه سيضمن زعامته كما كان يتصور للعالم العربي.
وهكذا أصدر مركز قيادة العمليات العسكرية في العراق الأمر بتحليق 119 طائرة هجومية بهدف شن الغارات الجوية على مطارات إيران سنة 1980، أي بعد حوالي 19 شهرا من انتصار الثورة الإسلامية. وبعد 20 دقيقة قدم عدنان خير الله وزير الدفاع العراقي تقرير هذا الهجوم إلى صدام حسين لتبدأ الحرب بشكل رسمي.
وبعد ساعتين من قصف الطائرات العراقية استطاع طيارو القوى الجوية في إيران الهجوم على قاعدتي الرشيد والشعيبة في العراق الساعة 4 بعد الظهر. وفي اليوم التالي حلق طيارو القوى الجوية في إيران بعد قراءة النشيد الوطني بشكل جماعي في نادي ضباط القوة الجوية ب 140 طائرة قاذفة للقنابل، وهاجموا قواعد العراق الجوية ومركز الاتصالات والرادار التابعة للقوة الجوية في العراق.
وعلى الرغم من الرد الصاعق للجيش الإيراني على الاعتداءات الجوية للعراق، لكن هجوم هذا البلد على إيران أثار موجة من القلق والخوف بين أبناء الشعب والمسؤولين في ظروف لم يكن قد مر فيها وقت طويل على انتصار الثورة، وكانت هناك أزمات متوالية قد ابتلي بها البلد، لكن معنويات الإمام رحمه الله العالية وإيمانه الراسخ كان دوما بمثابة مرهم للآلام التي كان الشعب يعاني منها. وقد أشار الشيخ المرحوم هاشمي رفسنجاني الذي كان يتولى آنذاك رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في مذكراته إلى هذا القلق واطمئنان الإمام بقوله:
أتذكر اليوم الأول من الحرب جيدا، كنت في المجلس وإذا بي أسمع صوت تحليق الطائرات والانفجارات، وقد تفاجأت حقا، ولكن عندما قابلت الإمام كان على درجة من الثبات والاطمئنان وكأن شيئا لم يكن.
وقد نقل هذا الموضوع في مذكرات السيدة خديجة عقيلة الإمام بشكل ما، واستنادا إلى المعلومات المتوفرة فبعد اطلاع مكتب الإمام على هجوم العراق على إيران سألت السيدة خديجة الإمام رحمه الله خلال حوار قصير جرى بينها وبينه، وقالت: هل هناك أشخاص يريدون القيام بانقلاب مرة أخرى؟ فأجابها الإمام:
لا، أنا أتصور أن صداما المجنون يريد الهجوم على إيران،
فقالت السيدة خديجة: ماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ فقال الإمام الخميني:
الدفاع طبعا.
وفي ظل تلك الظروف المتأزمة، حيث كان قلب كل إيراني مضطربا وقلقا على أوضاع البلد، وكانت هناك ضغوط كبيرة على الإمام والمقربين إليه، سعت السيدة خديجة لأن تكون رمزا للمقاومة والشجاعة للآخرين. وقد استعرض السيد علي قادري في كتابه عبر إشارته إلى حادثة هجوم العراق على إيران ذكريات السيد عقيلة الإمام، وقال في هذا الصدد:
كان السيد في حالة حوار مع السيدة، وإذا ببعض المقربين يدخلون غرفة السيدة، وعندما رأوا أن السيد والسيدة لم يضطربا ولم يرتبكا ولم تكن آثار الخوف بادية عليهما، زال الخوف من قلوبهم، وذهب السيد إلى غرفته كي يستمع إلى أخبار الهجوم ويقرأها، وكانت السيدة تروي لمن حولها ولأحفادها ذكرياتها عن الحرب العالمية الثانية وعن عدم خوفها، وكانت تقول:
أنا أكره الحرب، وأنا قلقة من فقدان البلد لأعزائه، لكنني أؤمن بقيادة الإمام الحكيمة التي ستحفظ البلد من شر صدام، وعليكم أنتم أيضا أن لا تقلقوا.
وفي الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ألقى الإمام خطابا على الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق ببدء الحرب، ودعاه إلى المقاومة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أعزائنا الأفاضل، ها هو وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، سوف نستعرض على لسان السيدة عقيلة الإمام الخميني رحمه الله أحداثا أخرى بعد الثورة. حتى ذلك الحين في أمان الله،
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن، وإكرام السلطان المقسط. في هذه الوصية الكريمة يركز النبي صلى الله عليه وآله على بعض القيم التي ينبغي أن تتركز في سلوك الإنسان المؤمن، وأن تشيع هذه القيم في أوساط المجتمع الإسلامي من هذه القيم التي ينبغي أن تشيع في وسط مجتمعاتنا احترام الآخرين، أن نحترم الآخرين كما نحب أن يحترمنا الآخرون، علينا أن نحترمهم. إذا كانت القاعدة أيها الإخوة الكرام، إذا كانت القاعدة في التعامل ما بين الناس هي الاحترام المتبادل، فإن المجتمع بخير، يسير بالاتجاه الصحيح. أما إذا فقد الاحترام من المجتمع، فلا الصغير يحترم الكبير، ولا الجاهل يحترم العالم، ولا الابن يحترم الأب، فإن ذلك المجتمع اعلموا أنه يسير نحو الهاوية. فإذا قاعدة الاحترام لا بد أن تكون حاكمة في سلوكنا، أن نحترم الآخرين. وهناك بعض الأشخاص أكد الإسلام على احترامهم أكثر من غيرهم، وجعل إكرامهم واحترامهم وتقديرهم وتوقيرهم من تقدير وتوقير الله عز وجل، من هؤلاء ذو الشيبة المسلم، من إجلال الله. يا أبا ذر، من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الإنسان الشيخ الكبير إذا أكرمته كرامة لشيبته فإنك قد أكرمت الله، فإنك قد أجللت الله. إذا كنت في راكبا في سيارة مثلا وهو واقف، فقمت وأجلسته في مكانك. إذا كان يحمل شيئا فحملته عنه. إذا كنت في مجلس ودخل، قمت وأجلسته في مكانك. أي نوع من أنواع الاحترام للكبار لأصحاب الشيبة، هذا الاحترام وهذا التوقير توقير لله، إجلال لله. وإذا استخففت به فقد استخففت بحق الله. يا أبا ذر، من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الذي قضى عمرا في عبادة الله وفي طاعة الله وفي الإسلام وفي الدين. بعد قال وإكرام حملة القرآن، هذا الصنف أيضا إكرامه من إكرام الله، الذين يحملون القرآن، يعني حفظة القرآن الكريم، قراء القرآن الكريم، إكرامهم من إكرام الله عز وجل. لأنه تدري هؤلاء أي شيء يحملون؟ يحملون شيئا عظيما في صدورهم، يحملون كتاب الله، يحملون آيات الله، وهم أشراف الأمة، أشراف أمتي حملة القرآن، يقول صلى الله عليه وآله. فإذا إكرام ذو الشيبة المؤمن المسلم، إكرام حملة القرآن، وإكرام السلطان المقسط. إذا كان الحاكم، إذا كان السلطان عادلا فهذا يستحق الإكرام، يستحق أن الإنسان يحترم، لأن السلطان يغر، يؤدي بالإنسان إلى الجور، إلى الطغيان، إلى التكبر. فإذا وجدت سلطانا عادلا فاحترمه، أكرمه، لأن الله يكرمه. وإكرام هؤلاء من إكرام الله، وإجلالهم من إجلال الله، فعلينا ألا نقصر معهم أيها الإخوة الكرام، وألا نهينهم أبدا. والحمد لله رب العالمين.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني أعظم أمانة. كياني. يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام اخذ الحرام.